الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله عز وجل الذي من علينا وإياكم بهذا اللقاء وهذا الاجتماع المبارك مع هذه الوجوه الطيبة وهذا الجمع المبارك الذين جاءوا لاستماع كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فشكر الله عز وجل سعي الجميع على حضورهم واجتماعهم، وشكر الله للشيخ محمد السناحي حفظه الله على فرحه وترحابه بإخوانه، وإن كنا مقصرين في حقه وحق إخوانه في هذه المنطقة، وهم يعتبرون أهلا للقيام بهذا الخير في هذه البلدان، كيف لا وهو من أوائل طلبة العلم من هذه المحافظة في دار الحديث بدماج عند الشيخ مقبل عليه رحمة الله، وبعده عند الشيخ يحيى. إخواني في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا نعمته وأن يتم علينا هذا الخير المبارك وأن يرزقنا شكر هذه النعمة، والله لا بجهود ولا بأموال ولا بكثرة علم، ولكنه شيء هيأه الله سبحانه. وأنا قد قلت للإخوة مرارا إن الدعوة التي تسير في هذا البلد هي بحق والله أكبر من مستوى القائمين عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى يعين الإنسان إذا صدق في استعانته على الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، حديثي معكم في هذه الليلة عن فرض من الفروض الكفائية التي بها سلامة الأمة ونجاتها، الذي به ويكون سببا في نجاة الأمة وسلامتها وضياعه في الأمة، مؤذن بهلاك الأمة وذهابها وزوالها، وبقاؤه سبب في بقائها وتماسكها وعزها ورفعتها، ألا وهو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي عليه ارتكزت دعوة الأنبياء والرسل ودعوة من جاء بعدهم من العلماء والهداة والمصلحين الذي جاءوا به، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف هو كل ما عرف حسنه من جهة الشرع، ما أمر الله به أو أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام أمر وجوب أو أمر استحباب. والمنكر ما عرف قبحه من جهة الشرع، كل ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله نهي تحريم أو كراهة. وهذا الأمر العظيم أوجبه الله سبحانه وتعالى، وأنه لا بد أن تقوم به طائفة من هذه الأمة. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والأمة هنا بمعنى الطائفة، أي ولتكن منكم طائفة تقوم بهذا الواجب العظيم، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ووالله إنها متى وجدت هذه الطائفة في المجتمع فشى الخير وانتشر، وقل الشر وتقلص بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الله لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، اقبل العفو، لا تطلب من الناس أن يكونوا على أكمل الوجوه، بل خذ العفو من أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم ومعاملتهم وأمر بالعرف. كل ما عرف حسنه شرعا فأمر به وأعرض عن الجاهلين. الأمر بالمعروف أيها الناس عليه تتوقف خيرية هذه الأمة، ما دامت فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ففيها الخير، فإذا ذهب من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيها ذهب خيرها وقلت بركتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فخير هذه الأمة كامن في القيام بهذا الواجب العظيم، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى أيضا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فكثير مما يتناجى به الناس ومما يتكلمون به لا خير فيه، واستثنى الله عز وجل هذه الأمور إلا من أمر بصدقة أو أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس. فخيرية هذه الأمة وبقاؤها هو بنشرها لهذا الدين، وبوجود طائفة منها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في تفسير هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم بالسلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. أناس حريصون على الناس، يقيدونهم ويأسرونهم في الحروب، ويأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في هذا الإسلام. فهي خير أمة أخرجت للناس، وكانت خيريتها بدعوة الناس إلى هذا الإسلام، بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر الذي جاء به نبيها والذي قام به نبيها وكل نبي قبله، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي، إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، فهذا حق على أنبياء الله ابتعثهم الله سبحانه وتعالى به. وهكذا كل من سار مسارهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، فهلكوا بذلك وحقت عليهم لعنة الله لما لم يقوموا بهذا الواجب العظيم. أيها الإخوة في الله، إن انتصاب طائفة لهذا الشأن كما سمعتم من فروض الكفاية الذي يجب أن يكون في المجتمع، طائفة من المسلمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا بد أن تكون هذه الطائفة تحصر بها الكفاية في هذا الجانب ويتم بها المقصود في هذا الجانب العظيم. وأما في حق من يشاهد المنكر ويرى المنكر فلا عذر لأحد، بل واجب على كل من رأى منكرا بعينه أن ينكره بقدر استطاعته، ولكن المراد تحمل هذه الوظيفة وتحمل هذا الأمر العظيم هو الذي يكون من الواجبات الكفائية. وأما إنكار المنكر حسب الحال وبما يقدر على الإنسان لمن رأى المنكر فإنه واجب عيني على كل من رأى. في صحيح مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن تفيد العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فكل من رأى منكرا وكان قادرا أن يغير ذلك المنكر بيده وجب عليه أن يغيره بيده. فإن لم يستطع تغيير ذلك المنكر بيده غيره بلسانه ونصح. فإن لم يستطع ذلك وخشي على نفسه غيره بقلبه وأنكره بقلبه، يكرهه، أي يكره ذلك المنكر، كما جاء في حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع هو الآثم. قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الناس مع المنكرات ثلاثة أقسام: الذي يرى المنكر وينكره إما بيده أو بلسانه، وهذا هو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، وهو الذي يكون قد أدى ما عليه. والصنف الثاني الذي يكره بقلبه ولا يستطيع الإنكار لا بيده ولا بلسانه، فهذا برئ، أي برئ من الإثم وليس عليه الإثم. والثالث من رضي وتابع، رضي بالمنكر وأقره بقلبه أو تابع فاعله عليه وفعل مثل فعل صاحب المنكر، فالذي يفعل مثله آثم، والذي يرضى بفعله ولا يكرهه بقلبه آثم برضاه الذي كان في قلبه. هذا الواجب العظيم مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على أصحابه فيه. إذا أسلم أحد من أصحابه بايعه على أمور، ومنها هذا الأمر، بايع على ذلك عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة، وجرير بن عبد الله في الصحيحين عن عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وقال جرير كما في الصحيحين: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، أمور أخذ عليهم فيها البيعة، أوصى أصحابه بها في مسند أحمد وفي الصحيح المسند للإمام الواجع رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها: وأن أقول الحق ولو كان مرا، وأن أقول الحق ولو كان مرا. فهذا الأمر العظيم مما بايع عليه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وبذلك فشى الخير وانتشر الدين، إذا رأى كل واحد منهم أنه حامل لهذه المسؤولية العظيمة التي هي تبليغ هذا الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينتشر بسبب ذلك هذا الدين انتشارا عظيما. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه عن أبي ذر أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام خطيبا في أصحابه فقال: ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده أو سمعه. قال أبو سعيد: وددت أني لم أسمع هذا الحديث. قال أبو نضرة راوي الحديث عن أبي سعيد: وددت أني لم أسمع هذا الحديث، بل كان أبو سعيد رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يبكي ويقول: والله قد رأينا أشياء فهبنا أن نتكلم فيها. أبو سعيد الذي كان ينكر المنكر وينصح أمام من يخشى منه البطش، خرج مخاطرا لمروان وهو أمير على المدينة يومئذ، وقد بني له منبر في مصلى العيد، ولم يكن يخرج المنبر في مصلى العيد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يخطب. قال أبو سعيد: فبين أنا أمشي معه إذا هو ينازعني يده جهة المنبر، فقلت له: ما شأنه؟ قال: الخطبة يا أبا سعيد. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل. قال: يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قال: أما والله إنما أعلم خير مما لا أعلم. وفي بعض الروايات أن رجلا قام فأنكر، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه. ومع ذلك يبكي حين يحدث بهذا الحديث. ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه أو شهده. جاء في بعض الروايات عند أحمد من حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقرن أحدكم نفسه، لا يحقرن أحدكم نفسه يرى أمرا لله عز وجل فيه عليه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول فيه؟ فيقول: يا رب خشيت الناس. فيقول الله عز وجل: إياي كنت أحق أن تخشى، إياي كنت أحق أن تخشى، إن خشيت فاخشى الله عز وجل. أمر عظيم هذا الباب، باب الأمر بالمعروف وباب النهي عن المنكر. بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأخذ البيعة عليهم، وأمرهم ألا يخافوا في الله لومة لائم، بل يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تقتضيه أصول الشريعة العظيمة كما سيأتي التنبيه عليه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدرجات والحسنات والأجور التي يتحصل عليها الإنسان في حياته الدنيا. أضف إلى ذلك أنه ربما يتابعه أناس على فعل ذلك المعروف وترك ذلك المنكر، فله أجر من عمل بذلك المعروف ومن ترك ذلك المنكر، وإن تطاولت الأزمان ما دام أمرهم كان بسببه وتركهم كان بسببه. أضف إلى ذلك أنها تقل المنكرات في أوساط المسلمين، وأما إذا سكت عليها تنتكر. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة هي المفاصل، وأصل السلامة هي مفاصل الأصابع واليد، ثم استعمل في كل مفاصل الجسد. كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي كل مفصل من المفاصل عليه صدقة في كل يوم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الصدقات: فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن الأنصار جاءوا فقالوا يا رسول الله، أن بعض الصحابة جاء فقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول من أموال يحجون وينفقون ويتصدقون. قال النبي عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة الحديث. فهو من الصدقات العظيمة التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال تأمر بالمعروف أو الخير، قال إلا ما استطع، قال كف شرك عن الناس. إخواني في الله، هذه العبادة العظيمة لا بد أن تفشو بين المسلمين، ولا بد للدعاة إلى الله عز وجل على وجه الخصوص أن ينكروا المنكرات التي يرونها في أوساط الناس، وأن يأمروا بالمعروف وبالطاعات والواجبات التي يرون من الناس تخاذلا عنها. فإن الناس متى قاموا بهذا الواجب العظيم حصل الخير الكثير. وهكذا ينبغي على كل مسلم، أو ينبغي لكل مسلم أن يكون من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ولا تحقر ذلك، لا تحقر نفسك أيها المسلم، لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله عز وجل عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه. لا تحقر نفسك، ألق الكلمة والنصيحة وسيبارك الله سبحانه وتعالى فيها، سيجعل الله فيها خيرا كثيرا. واعلم أنك إن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أنك ستبتلى، ولكن هذا البلاء رفعة لك في الدنيا والآخرة. وما من أحد قام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أرض الله إلا وناله من البلاء على قدر إيمانه. وقد نبهنا الله سبحانه وتعالى على ذلك في قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال العلماء ذكر الله عز وجل التواصي بالصبر بعد ذكره للتواصي بالحق، فإن التواصي بالحق والأمر به فإن التواصي بالحق والأمر به ربما أكسب الإنسان أعداء يؤذونه، فلا بد له من الصبر على ذلك. ولذا لقمان لما أوصى ولده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوصاه بالصبر بعد ذلك، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. مر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فإنه سينالك من الأذى على قدر إيمانك. فلا يكون هذا الأمر مثنيا لك أيها المسلم عن أن تأمر بالمعروف وعن أن تنهى عن المنكر، ربما طعن الطاعنون في عرضك، وربما نالوا من جسدك وبدنك بالأذى والاعتداء، فتحتاج أن تصبر على ذلك، أن تصبر على ذلك وأن تدعو الله عز وجل أن يعينك على أداء هذا الواجب العظيم. أيها المسلمون، ينبغي لكل مسلم أن يحمل هذا الهم الذي يكون في السوق يرى المنكر لا يجوز أن يسكت عنه، إن كان قادرا على إنكاره يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، الذي يركب في سيارات الأجرة، الذي يكون في دكانه، في حارته، في بيته، في مجتمعه، كل يدلي بالكلمة ما استطاع، وسيجعل الله تعالى في ذلك الخير الكثير. لا تحقر نفسك كما أرشدك إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة في الله، إن ترك الأمر بالمعروف وإن ترك النهي عن المنكر يستلزم عليه مفاسد كثيرة، ومفاسد قد تؤدي بالناس إلى الهلاك والعياذ بالله. فمن أعظم المفاسد وأكبرها أن ترك هذا الواجب العظيم سبب لحلول لعنة الله عز وجل على العباد، كما لعن بنو إسرائيل بمعصيتهم لله عز وجل، وكان من ضمن ذلك سكوتهم عن المنكرات وعدم إنكارهم لها. قال الله سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أي لعنوا في كتب هؤلاء الأنبياء، لعنوا في الزبور الذي هو كتاب داود، ولعنوا في الإنجيل الذي هو كتاب عيسى، وأيضا لعنوا في القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك أي اللعن بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. بئس الفعل، فعلهم الذي فعلوه أن سكتوا عن المنكرات. يرى الرجل منهم أخاه على المنكر فلا ينصحه ولا ينكر عليه، بل يجالسه ويؤاكله ويشاربه، كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود عند الترمذي، ولكنه حديث منقطع بين عبد الله بن مسعود وولده أبي عبيدة بن عبد الله. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لحلول لعنة الله عز وجل بالعباد، سبب للهلاك. كم أهلكت أمم لما تمالأت على المنكرات، ونجى الله عز وجل أناسا كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وليس ببعيد عنكم قصة أصحاب السبت الذين ابتلاهم الله عز وجل، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، بلاء من الله عز وجل، حرم الله عليهم الاصطياد في يوم السبت، فكانت الأسماك تأتي يوم السبت وتتقلب على وجه البحر ظاهرة، وفي غير السبت لا يجدونها، بلاء. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، فاحتالوا فنصبوا الشباك قبل يوم السبت وجعلوها في البحر فتمتلئ بالأسماك، فإذا كان يوم الأحد أخرجوا تلك الشباك مليئة أسماكا، ظنا منهم أنهم لم يصطادوا في يوم السبت من حيل اليهود التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. أخرجه ابن بطة بإسناد صحيح. احتالوا في ذلك في أخذ هذه الأسماك، فقام أناس يذكرونهم بالله، قام أناس يعظونهم ينصحونهم يأمرونهم بالمعروف وينهون عن المنكر. فاعترض بعض الناس: لماذا تأمرهم وتنهون؟ أمة هالكون، أمة مجرمون، لا ينفع فيهم النصح. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: أي أولئك الناصحون الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ قالوا: معذرة إلى ربهم ولعلهم ينتهون. أمرناهم بالمعروف ونهيناهم عن المنكر لفائدتين: الفائدة الأولى معذرة عند الله سبحانه، لا يكون علينا ذنب وإثم في سكوتنا عن هذا المنكر. وهذا أعظم ما يستفيده الإنسان، أنه إذا أنكر المنكر سلم وبرئ ولم يكن عليه من الإثم شيء، معذرة إلى ربكم. والثاني: ولعلهم يتقون. لعلهم يتقون الله عز وجل ويتذكرون في ذلك ويتركون ما هم عليه، فلم ينفعهم النصح فأهلكهم الله ونجى هؤلاء الآمرين الناهين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله عز وجل قردة وأنجى أولئك الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال الله سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قليل أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فأنجاهم الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام شبه هذه الحياة الدنيا بسفينة، إن لم يتراجع أهل السفينة فيما بينهم هلكوا وغرقوا في البحر. كذلك أهل هذه الحياة الدنيا إن لم يأخذ الواحد منهم على يد أخيه ولم يوقف عند حده من مخالفة أمر الله هلك الجميع. في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. القائم في حدود الله أي الذي يقوم لدفع الناس عن حدود الله ويدفع الناس عن ارتكاب ما حرمه الله عز وجل عليهم ويوقف الناس عند الحد الذي جعله الله. قائم على الحدود، معلوم القائم على الحدود، من أراد أن يدخل في هذه الحدود يرده. فالقائم في حدود الله هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والواقع فيها أي في المحرمات والمعاصي. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا من الماء وأن يأخذوا من ذلك الماء مروا على من فوقهم وصعدوا إلى الأعلى وأخذوا الماء فتعبوا من هذا الحال. قالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا لماذا لا نفتح فتحة في أسفل السفينة ونخرق خرقا في أسفلها ونستقي من الماء ونشرب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. إن تركوهم يفتحون ويخرقون خرقا في أسفل السفينة هلك الجميع، تغرق السفينة ويهلك الجميع. وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من خرق تلك السفينة نجوا جميعا. والله إن الناس في هذه الحياة إن لم يأخذوا على أيدي من تعدى حدود الله أن الهلكة ستعم الجميع. كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن زينب أنه عليه الصلاة والسلام دخل فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث ولم يقم من حملهم الله عز وجل هذا الأمر بواجب دفع هذا الخبث للسعي في إزالته أو التخفيف منه بقدر المستطاع، يهلك الجميع، يهلك الجميع. وفي سنن الترمذي عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه. يعم الجميع، إما أن تأمروا بالمعروف وإما أن تنهوا عن المنكر، وإلا أوشك الله عز وجل أن يعمكم، أن ينزل عذابا يصيب الجميع، أن يعمكم بعذاب، عذاب وعقوبة. ولذا أبو بكر رضي الله عنه رأى بعض الناس يفهم تلك الآية فهما غير صحيح. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعض الناس يفهمها كما يقولون حدي حد نفسي ما عليه من الناس، لأن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثبت في السنن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابهم. تقرؤون الآية وتفهمونها فهما غير صحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه في ظلمه لنفسه بمعصية الله أو ظلمه للمسلمين بالتعدي عليهم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، يأتي بعذاب يصيب الجميع. من مضار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فشوء المنكرات وانتشارها وجرأة العصاة وشجاعتهم على ما هم فيه. بالله عليه إذا كان هذا صاحب المنكر يرتكب المنكر فلا ينكر عليه أحد، يتجرأ العصاة على الناس، يتجرأ العصاة على الناس. ولذا كان من أهم واجبات ولي أمر المؤمنين والمسلمين أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ولذا إذا لم تنكر يصير العاصي جريئا، بعد أن كان يسرق خفية صار ينتهب جهارا، بعد أن كان يفعل المعاصي مستترا صار يفعلها مجاهرا معلنا جرأة. وأيضا يؤدي لانتشار المعاصي وفشوها، فإذا ارتكب هذا المعصية ولم ينكرها الصلحاء ظن الآخر الجاهل أن هذا ليس بمنكر فيرتكبها كذلك، فيراه الثالث ولا ينكر عليه أحد فيرى أن هذا من المباحات. بعض الناس الآن تأتي تنصح بأمور يستغرب أن هذا الشيء حرام. لماذا؟ لأن الناس تتابعوا على ارتكابه، وكل واحد قلد الآخر في ارتكابه حتى ظن الجاهل أن هذا أمرا عاديا ليس مما ينكر. لكن إن طلع قرن المعصية وبرز قرنها فقام الصلحاء وسعوا في كسره وإزالته ونصح الناس فيه. تقل المنكرات، تتقلص المنكرات، لا تفشو بين الناس. من مفاسد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن هذا الترك هو بعينه ذنب. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ذنب ومعصية بعينه، يجر إلى ما تقدم ذكره. إخواني في الله، هذه العبادة العظيمة نبه العلماء على شروط لا بد أن يراعيها من قام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذه الشروط مذكورة في كتب العلماء، ومن أقرب المصادر في ذكرها آخر شرح العقيدة الواسطية للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله. من هذه الشروط أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالم علما شرعيا بما يأمر به وينهى عنه، فلا يحق له أن يأمر بشيء لا يعلم أنه من المعروف لمجرد ذوقه أو عادة الناس فيه، ولا يحل له أن ينهى عن أمر يتخيله منكرا وهو ليس بمنكر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فلا بد أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر آمرا بما أنزله الله سبحانه وتعالى وناهيا عما أمر الله عز وجل بالنهي عنه. ولذا تعلمون حديث طفيل ابن سخبرة أخي عائشة لأمها حين رأى رؤيا أنه رأى طائفة من اليهود، فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا له: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر على طائفة من النصارى في رؤياه فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عيسى ابن الله. قالوا له: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأصبح طفيل فأخبر بتلك الرؤيا من أخبر، ثم قص على النبي عليه الصلاة والسلام. وقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: أيها الناس، إنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، ما شاء الله وشاء محمد، فلا تقولوا ذلك بل قولوا ما شاء الله وحده. قال العلماء: وقوله كان يمنعني الحياء أي الحياء من الله عز وجل أن ينهى عن أمر لم ينهى فيه، لم يأمره ربه أن ينهى عنه وهو رسول الله، وكان يكره هذا الأمر وكان لا يحب هذه الكلمة، ولكنه استحيا من الله عز وجل أن يأمر أو أن ينهى عن أمر لم يأمر الله عز وجل بالنهي عنه، بل كان يأتيه الرجل فيسأل عن أمر فيسكت حتى يأتيه الوحي، فيأتيه الوحي فيقول: قال لي جبريل ذلك آنفا، حدثني به جبريل آنفا. قال الشرط الأول أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عنده علم من الشرع بما يأمر به وبما ينهى عنه. وقد قال الله عز وجل عن نبيه وأتباعه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم، لا كما يفعل بعض الجماعات الضالة كجماعة التبليغ، يأتي يذكر الناس ويدعو الناس يأمرهم وينهاهم، ربما أمرهم بالمنكرات ونهاهم عن المعروف بلا علم. الشرط الثاني أن يكون هذا الآمر وهذا الناهي عنده علم بحال المأمور وحال المنهي. هل هذا الذي يأمره وينهاه هو أهل لهذا الأمر والنهي، أم يكون معذورا إما مجنون وإما صبي ليس ببالغ، وإما يأمر امرأة في نفاس أو حيضها بالصلاة، وهكذا لابد أن يعلم هل قد فعل هذا المأمور ذلك المعروف الذي يأمره به، فإنه ربما يفعله وأنت لا تعلم. فقال العلماء من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر والناهي عالما بحال المأمور والمنهي. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض روايات الصحيح لما دخل سليف الغطفان رضي الله عنه يوم الجمعة فجلس ولم يصلي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سليف أصليت ركعتين؟ استفصل منه أولا هل صليت قبل أن تجلس؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، قم فصلي ركعتين. فاستفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام واستعلم من حاله أولا قبل أن ينهاه وقبل أن يأمره ثم أمره. الشرط الثالث من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون تغييره لهذا المنكر لا يؤدي إلى منكر أكبر منه، وأن يكون أمره بهذا المعروف لا يؤدي إلى ضياع معروف آكد منه في الشرع. وقد ذكر العلماء لهذا الشرط أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يكون نهيه عن المنكر مزيلا للمنكر بالكلية. والمرتبة الثانية أن يكون نهيه عن ذلك المنكر مخفف له ومقلل منه، ففي هاتين الحالتين يجب إنكار المنكر على من كان قادرا عليه. المرتبة الثالثة أن يؤدي ذلك المنكر إلى منكر مثله، يزول ذلك المنكر ولكنه يحصل منكر مثله. فهنا كما قال العلماء هذه الحالة محل اجتهاد، إن رأى أن يغير هذا المنكر وإن أدى إلى منكر مثله لكونه يرى هذا أهم فعل ذلك، وإن سكت له ذلك. الحالة الرابعة أن يزول ذلك المنكر ويأتي منكر أعظم منه وأكبر منه، ففي هذه الحال لا يجوز تغيير هذا المنكر. وإما ذكر في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله أنه مر على أناس من التتر وهم يشربون الخمر ومغرقون في الفواحش من الزنا وأمثاله، فأراد بعض أصحابه أن ينهاهم، قال دعهم دعهم، فإنك إن نهيتهم عن ذلك قاموا وتفرغوا لحرب المسلمين، ولكن دعهم في سكرهم وشهواتهم فهو أهون من قتلهم للمسلمين وإبادتهم للمسلمين. فهذا الشرط هو من أهم ما يكون، وهو الذي يدل على فقه صاحبه وفقه من يقوم بهذا الواجب العظيم ألا يؤدي هذا المنكر إلى منكر، ألا يؤدي تغيير هذا المنكر إلى منكر أكبر منه. ومما قيل ومن أزال منكرا بأنكرا كغاسل الحيض ببول أغبرا، نجاسة بنجاسة. الشرط الرابع من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا الشرط شرط لوجوبه، أي لا يجب إلا إذا توفر هذا الشرط، وإن لم يتوفر فلا يجب عليه، ألا يكون الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر جالبا له ضررا لا يطيقه ولا يتحمله. فإذا كان إذا أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر حصل له من الضرر ما لا يطيقه وما لا يتحمله، وهنا لا يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو معذور في هذا الحال إلا في حالة استثناها العلماء، إذا بلغ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبلغ الجهاد في سبيل الله، إن لم يقم بذلك ضاع شيء من الدين، وانتشرت البدع وتطاول أهل البدع على أهل السنة وضاعت السنن، فهنا يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإن حصل له الضرر الذي لا يتحمله عليه أن يصبر كما فعل الإمام أحمد رحمه الله. بعض العلماء رأى أن أحمد لا يزال ثابتا، ومع أحمد جماعة من العلماء، فتجوزوا وترخصوا لأنهم يلحقهم ضرر لا يطيقونه، وكان بعضهم يوري تورية في مسألة خلق القرآن، فبعضهم يقول القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مخلوقة، وهو يريد أصابعه، وبعضهم يقول له الوالي أنت ماذا تقول، يقول أنا مخلوق، ويقصد نفسه أي أنا مخلوق. تجوزوا بذلك لأنهم رأوا ضررا لا يطيقونه. أما أحمد رحمه الله كان يقول إن أجبتهم أنا من الذي يثبت، وجاء رجل فقال يا أبا عبد الله إن بالباب كذا وكذا من مئات الناس ينتظرون ما تقول وما تجيب به فيكتبونه، فرأى أحمد في هذا الحال أن يصبر، وإن أصابه الضرر واشتد عليه الحال لأن قوله بأن القرآن مخلوق ولو على سبيل التورية في ذلك يستلزم فوات شيء من أمر الدين، فهذا شرط وجوب أن يكون أمره بالمعروف ونهي عن المنكر لا يجلب عليه أمرا لا يطيقه إلا إن كان ذريعة إلى ضياع شيء من الدين، فهنا يصبر. أيضا شرط خامس ذكره بعض العلماء وهو محل خلاف، أن يكون الآمر بالمعروف عاملا لذلك المعروف الذي يعمله، وأن يكون الناهي عن المنكر تاركا لذلك المنكر الذي ينهى عنه. قالوا فلا يصح أن يأمر بشيء وهو تارك له، أو ينهى عن شيء وهو مرتكب له. قالوا وقد ذم الله أهل الكتاب بذلك، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقال الله عز وجل مخاطبا لعباده يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قالوا ولأن من أمر الناس ونهاهم وهو على خلاف ذلك توعد بالعذاب. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل النار فيلقى في النار فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع أهل النار يقول يا فلان مالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وأيضا في مسند أبي يعلى بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بأناس تقرض شفاههم بمقاريض من حديد، فقلت من هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء خطباء أمتك، هؤلاء خطباء أمتك أي الذين يخالفون بأفعالهم ما يقولونه بألسنتهم. لذا قال جماعة من العلماء إنه لابد أن يكون الآمر بالمعروف فاعلا له، وأن يكون الناهي عن المنكر مجتنبا لذلك المنكر. وقال جمهور أهل العلم إن هذا لا يشترط، بل يجب عليه أن يأمر بالمعروف وإن لم يكن آمرا به، وينهى عن المنكر وإن كان واقعا في منكر مثله أو في ذلك المنكر. قالوا لأن على العبد أمران واجبان، الأمر الأول فعله لذلك الشيء أو تركه لذلك المنكر. والواجب الثاني أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. قالوا فإذا ترك أحد الواجبين وهو فعل ذلك المعروف أو ترك ذلك المنكر، إذا ضيع أحد الواجبين فإنه لا يضيع الواجب الآخر، بل يأتي بالواجب الآخر وإن كان مقصرا فيه. وهذا كما ترى محل نظر عند العلماء، وإن رأى أن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر يكون حافزا له إلى فعل ما يأمر به وترك ما ينهى عنه فليفعل ذلك، وليأمر بالمعروف حتى ينشط في فعله، ولينهى عن المنكر حتى يكون أول من يجتنبه. وإن رأى أن أقواله تخالف أفعاله وأنه يظل واعظا للناس بما هو من أبعد الناس عنه، فهنا السلامة له، لا يعدلها شيء، يسلم ويدعو الله عز وجل أن يعينه على فعل تلك الواجبات أو ترك تلك المنكرات حتى يأمر وينهى. هذه الشروط ذكرها العلماء في حق من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ليس من منهج أهل السنة والجماعة أن يأتي ينكر المنكر فيفعل منكرات أضعاف له كما تفعله الجماعات التخريبية، الجماعات الحماسية الذين ربما يرون من إنسان معصية فيسفكون دمه ويستحلون ماله ودمه بمعصية ارتكبها، فارتكبوا أعظم منها بأضعاف مضاعفة. ربما يرون معاصي عند بعض الولاة أو بعض الأمراء أو بعض الرؤساء فيجرون على الأمة ويلا ودبورا وشقاء بأفعالهم وحماقاتهم. منهج أهل السنة والجماعة في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر منضبط بالدليل الذي جاء عن الله وجاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إخواني في الله، هذا الأمر وهذا الواجب العظيم، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن المنكر من أهم ما يكون ومن أعظم ما يسعى المصلحون في إفشائه بين الناس. فوالله إذا فشى بين الناس حصل الخير الكثير، وإذا ذهب هذا الأمر العظيم من بين أوساطهم حصل لهم الضرر بقدر ذهابه من بين أوساطهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.